دنيا العباد إلى أفول ليست سوى طيف يزول دار اختبار بعده
إما الرسوب أو القبول
والمشكلات كثيرة فيها وذا شرح يطول وحلولها مكنونة
في هدي سيدنا الرسول
كالدر في أصدافه فلنفتكر فيما يقول لكل جرح بلسم ولكل مشكلة حلول.
مشاهدينا الكرام في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حلول. مشاهدينا الكرام، إن الشريعة الإسلامية اهتمت بالمال وطرق كسبه اهتماما كبيرا، اهتمت بتبيين حقيقته والتبصر به، وحذرت كثيرا من فتنته والانحراف به، ورسمت الخطوط السليمة لطرق كسبه والقنوات الصحيحة لإنفاقه وصرفه، وخوفت وأوعدت من اكتنازه. ولقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه سوف يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. فموضوع حلقتنا في هذا اليوم عن مشكلة أكل الحرام، وضيفنا الدائم في هذا البرنامج صاحب الفضيلة سماحة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي سدده الله. دعوني باسمكم جميعا أرحب بفضيلته. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا دكتور علي، يا مرحبا ورحب بك وبالمشاهدين الكرام.
الله يبارك فيكم فضيلة الشيخ. قبل أن نذكر هذه المشكلة من حيث الأسباب وكيفية علاج هذه المشكلة، نود من فضيلتكم أن تبينوا بداية وجوب طلب الحلال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، يجب على المسلم ألا يأكل إلا حلالا طيبا، فطلب الحلال واجب على كل مسلم ومسلمة. والله عز وجل حث المؤمنين على أكل الحلال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. كلوا فعل أمر، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات، فالأكل من الطيب مأمور به في قوله تعالى كلوا، ولذلك يجب أن تطلب الحلال، تطلبه طلبا.
تمام.
والحلال موجود بفضل الله، الله عز وجل أوجده في هذه الحياة عن طريق الوظيفة، عن طريق التجارة، عن طريق الزراعة، عن طريق الصناعة. هناك طرق كثيرة متعددة في طلب الحلال،
يعني والحمد لله. الحرام محدود مقصور، الأصل الأشياء الإباحة.
نعم، الأصل في الأشياء الإباحة والحل.
نعم.
إلا ما حرمه الله عز وجل بنص في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
طيب، من مصادر هذا الحرام الربا، هل الربا له نوع واحد ولا له صور أكثر؟
الربا له نوعان: ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة يعني ربا التأخير.
نعم.
وهذا هو المشهور به البنوك الربوية اليوم.
تمام.
تعطيك مبلغا من المال وفي مقابل التأخير تأخذه بزيادة ربوية يسمونها بالفائدة، وأحيانا يسمونها مصاريف إدارية كما يسمونها، لكنهم يعطونك مبلغا وفي مقابل المدة يزيدون هذا المبلغ، وهذا ما يسمى بربا النسيئة.
طيب، الذي يبيع سيارة في موعد معين ويأتي موعد السداد، فالرجل الذي عليه الدين يطلب أجلا جديدا في مقابل أنه يدفع.
نعم، هذه أيضا مسألة مهمة وتدخل في ربا النسيئة. اشترى سيارة مثلا بمبلغ 100,000 مقسطة على 6 أشهر.
تمام.
فجاء موعد القسط ولم يستطع أن يسدد، يقول اتركني مدة أكثر وأزيدك المال، أزيدك في القسط، فهذا أيضا نوع من أنواع ربا النسيئة. أما ربا الفضل وهو أن يبيع شيئا فاضلا على الآخر، كأن يبيع مثلا طنا من التمر الرديء بنصف طن من التمر الجيد، أو أن يبيع مثلا 20 كيلو من القمح الجيد ب15 كيلو من القمح الرديء. هذا قمح بقمح، ينبغي أن يكون 20 كيلو ب20 كيلو. لو أراد أن يبيع الرديء ويشتري الجيد لا بأس، لكنه لا يبدل هذا بهذا مع الزيادة، 20 ب30 أو 20 ب15، هذا هو ربا الفضل إذا كان من جنس واحد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فهذه يسميها العلماء بالأموال الربوية التي يجري فيها الربا، وقاسوا عليها ما يتفق معها في العلة. فالربا يجري مثلا في القمح، قاسوا عليه الأرز باتفاق الطعم والوزن وهكذا، والربا يجري في الذهب والفضة، قاسوا عليها الأوراق النقدية بعلة الثمنية، كان الذهب والفضة درهما ودينارا أثمن للأشياء، والآن الأوراق النقدية الريال والدينار والجنيه ونحو ذلك أثمن للأشياء. فلا يجوز أن تعطي إنسانا مبلغا معينا، يعني تقرضه مثلا 100,000 على أن يردها بعد 6 أشهر 110، هذا نوع من أنواع الربا لا يجوز.
طيب عندما أذهب لمحل الذهب، عندي ذهب مستعمل وأريد أن أشتري ذهبا جديدا، فأدفع مبلغا من المال في مقابل الذهب القديم بالذهب الجديد؟
هذه المسألة تحتاج إلى ضبط. لماذا؟ لأن الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصواب أن تعطيه 100 جرام قديمة،
نعم،
وتأخذ 100 جرام جديدة، ولا تدفع فارق ولا دمغة ولا طريبة مبيعات.
طيب المصنعية
هذا طبعا مما لا شك فيه لا يمكن أن يمشي. فالفقهاء وضعوا حلا له، قالوا أن تبيع الذهب القديم وتقبض ثمنه حتى تكون بيعة مستقلة،
تمام،
ثم تشتري ما شئت من الذهب الجديد بالسعر الذي تتراضي عليه، فحينئذ تكون بيعتين منفصلتين.
يشتري منه أو من غيره؟
منه أو من غيره لا يشترط. ولذلك لما جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد فسأله، قال: كيف، من أين جئت بهذا؟ فتمر أرضنا تمر رديء. فقال: يا رسول الله، أردت أن أطعمك التمر الجيد، فبعت صاعين من التمر الرديء بصاع من التمر الجيد. فقال له: أوه عين الربا يا بلال، بع التمر الرديء ثم اشتري بثمنه تمرا جيدا. هذا هو الأصل في هذه المعاملة.
تمام. رجل اشترى سيارة وبعدما اشتراها وجد بها عيبا، ثم أراد أن يبيع هذه السيارة، هل يجب عليه أن يخبر المشتري بهذا العيب؟ يقول: أمامك السيارة، السيارة أمامك، افحصها، قد يجد الرجل العيب وقد لا يجده، هل يجب عليه أن يخبره؟
نعم، هذه مسألة مهمة جدا. إذا بعت سلعة لإنسان وأنت تعلم أن فيها عيبا،
أيوة،
يحرم عليك أن لا تخبره.
يحرم
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. حديث رواه البخاري في صحيح. فقوله صدق وبينا في مقابل كتم، كذب وكتم، الصدق في مقابل الكذب، والبيان في مقابل الكتمان. فلا يجوز أن يكتم عيب السلعة وإلا محقت البركة. بل هناك حديث أصرح من ذلك رواه الإمام أحمد وابن ماجه بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يبتاع من أخيه بيعا فيه عيب إلا وبينه له.
إلا وبينه له.
نعم.
تمام. طيب الطبيب الذي يحيل بعض المرضى إلى مراكز أشعة معينة أو مراكز تحاليل معينة لأن له عمولة من هذا المركز، هل هذا جائز أم غير جائز؟
هنا نقول هل يجوز أولا أن يأخذ الطبيب عمولة على تحويل هؤلاء إلى مراكز الأشعة ومراكز التحليل أم لا؟ من هو الطبيب؟ أنت حينما تأتي وتطلب من الطبيب أن يكشف عليك في مقابل مبلغ من المال، وصف الطبيب الآن أجير، أنت استأجرته عندك ليكشف عليك في مقابل مبلغ من المال، فكشف عليك وأخذ أجرته وقال عندك مرض كذا، ثم أخبرك بأنك تحتاج إلى تحاليل وتحتاج إلى إشعة. أول نقطة وهي خطيرة جدا أن المريض أحيانا لا يحتاج إلى تحاليل ولا يحتاج إلى إشعة والطبيب يحوله إذا كان يعمل في مستشفى خاص يريد أن يربحه أو إلى يحوله إلى معمل تحليل أو معمل أشعة لكي يأخذ نسبة هو لا يحتاج أصلا. فهنا أكل الطبيب حراما سحتا محضا
لأنه ليس في حاجة إلى
ليس في حاجة، هذه مسألة.
تمام.
المسألة الثانية، لو كان المريض في حاجة إلى التحاليل أو الأشعة،
تمام،
وهناك معمل آخر غير المعمل الذي يتعامل مع هذا الطبيب،
تمام،
فيحول على هذا المعمل حتى ولو كان هذا المعمل رديء الأجهزة أو ذوي الخبرة في أقل خبرة من المعمل الآخر، فهذه خيانة من الطبيب للأمانة التي ائتمنه عليها هذا المريض، لأنه أصبح بعدما كان أجيرا أصبح وكيلا عن المريض، وكله فيما يريد، فيقول أنت تريد كذا وكذا واذهب إلى المكان الفلاني. الدين النصيحة، ينبغي أن تنصحه بأحسن معمل وأفضله، قد يكون المعملان في خبرة واحدة لكن أحدهما أغلى والآخر أرخص، والذي تتعامل معه أنت أغلى، لا تحوله على الأرخص.
نصيحة
هذه مهمة، وإلا أكلت جزءا حرام.
صحيح.
ونحن نوجه نصيحة إلى الأطباء عموما فنقول ارضى بما قسم الله لك.
تمام.
لا تأخذ عمولة من هؤلاء أصحاب الأشعة
ولا
أصحاب التحاليل، أنت أكرمك الله بوظيفة مرموقة.
صحيح.
وتأتيك كشوفات كثيرة، فاكتفي بهذه الكشوفات
بالحلق.
وهذا الجزء 10% التي تستأخذها أو النسبة تورع عنها لله سبحانه وتعالى لكي يكون مالك حلالا وأولادك ينبتوا من حلال ويكونوا أذكياء وإلى آخره، ستكون بركة، ستحل البركة، فلا ينبغي أن يأخذ. وإذا كان لا بد أن يأخذ فنحن نقول لصاحب المعمل التحليل أنت قد وضعت سعرا للتحليل، فينبغي أن تعطي الطبيب من ربحك أنت لا أن تحمل المريض ثمن ما تعطيه للطبيب. وهذا يذكرني بأحد الأصدقاء كان ذكيا جدا، قال كشفت عند طبيب وكان الطبيب قد حدد له شيئا في الفقرات وقال أنت محتاج إلى إشعة في الفقرات، إشعة على الفقرات، تريد أن أكتب لك ورقة لمعمل لكي يعملوا لك خصما، فقال أكتب، فكتب له ورقة إلى معمل، فأخذ هذه الورقة من الطبيب وذهب إلى المعمل وقال، قالوا هل جئت من طبيب؟ قال الطبيب يقول لكم كذا كذا، فقالوا نعم، هذه الأشعة تكلفتها 1200 جنيه، ستعمل، قال سأنظر في أمري، وخرج وقال لصديقي هذه الإشعة اسمها كذا، اذهب فقل لهم أنا أريد أن أعمل هذه الإشعة، فإن قال لك معك ورقة من الطبيب قل لهم لا. فدخل صديقه فقال لهم أنا أريد إشعة الفلانية على الفقرات الفلانية نفس الأشعة، هل معك ورقة؟ قال لا أنا أريدها لنفسي وبعدما أخذها أعرضها على أي طبيب. فقالوا هذه الأشعة ب800 جنيه.
سبحان الله.
إذا وضعوا مبلغا ليعطوه للطبيب.
أيوة.
فهذه من الخيانات للأمانة.
صحيح.
وهذا سحت، والمشتركان المعمل والطبيب، وكذلك الطبيب إذا كتب دواء معينا لأنه يتقاضى عليه جزءا معينا من ثمنه ونحو ذلك، كل هذا يدخل المال الحرام إلى الطبيب.
طيب الصناعية اللي يذهب بالعميل يريد أن يشتري أدوات صحية، سباكة، أدوات كهربائية إلى محل معين، نفس الوضع.
نقول حينما يأتيك السباك أو الكهربائي أو الصنايعي فيقول بيتك محتاج إلى كذا وكذا وكذا، ويكتب لك ما يسمى بالكشف، كشف الأشياء التي سيأتي بها، يعني قائمة هذه الأشياء، قائمة هذه الأشياء، فأنت تقول له اشترها لي من أي مكان، فيذهب يشتريها لك. فهذا الرجل الذي يبيعها له يريد أن يعطيه مبلغا لكي يأتي دايما يشتري منه، فيضيف على كل شيء جزءا 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 مبلغا معينا، ثم يأخذ هذا المبلغ ويقول هذه هدية لك، لا تقبلها، هذا محرم.
تمام.
لا يجوز. ولكن في حالة واحدة، إذا كان هذا المحل سيعطيك من ربحه هو، يعني سيربح في هذه 100 جنيه فيعطيك منها 20 جنيها، لا بأس، لكن يحمل البضاعة ما سيعطي لك فهذا حرام، والله تعالى.
تمام. مسألة الاختلاس من المال العام،
قبل الاختلاس من المال العام عندنا موظفين آخرين، عندنا مدرس.
أيوة.
قد يربح حراما، عندنا الخياط، عندنا الحداد، عندنا
الموظفين،
كل هؤلاء إذا لم يتقن عمله فسوف يدخل جزء حرام في ماله الذي سيأكله. أيضا الموظف يعني المدرس الذي يدخل وينبغي أن يشرح الحصة.
أيوة.
فيقول يا أولاد، كل واحد يفتح كتاب ويذاكر ويبدأ يفتح الهاتف وانتهت الحصة، يجب أن يحسب ثمن هذه الحصة من الراتب وأن يتصدق بها حتى لو يطعم أولاده حراما.
سبحان الله.
هذا الموظف الذي يتخلف أياما عن العمل ويوقعون له زورا وبهتانا أنه حضر ويأخذ هذه الأموال التي راتب هذه الأيام ويطعمها لأولاده، هذا حرام أيضا. كل هذه من أبواب الحرام التي دخلت إلى بعض الناس وهم لا يدرون.
طيب إذا كان الموظف لا يعمل لي مصلحة إلا إذا أخذ رشوة، وهذا حقي،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي، الرشوة حرام. ولكن متى تجوز الرشوة؟ إذا وقع عليك ظلم ولن تدفعه إلا بالرشوة، أو كان لك حق ولن تطلبه إلا بالرشوة. وهنا أحب أن أصحح مفهوم عند بعض الناس، بعض الناس وظيفة معلنة أعلنها أصحاب الشركة والذي سيدخل إليه سيدفع رشوة، فيقول أنا معي نفس الشهادة وأنا أطلب حقي، فيدفع الرشوة ويقول هذا حقي. ليس حقك، ليس حقك. في مئات من الناس معهم نفس الشهادة.
تمام.
لكنهم لا يملكون المال الذي ستدفع، فأنت صحيح. حينما تدفع الرشوة ستظلم هؤلاء الفقراء الذين لا يستطيعون أن يأخذوا هذا المنصب. إن متى ستأخذ حقك؟ أنت لك مثلا وظيفة، سترتقي في هذه الوظيفة مثلا إلى علاوة معينة أو مرتبة معينة، ومديرك لن يرقيك إلى حقك ولن يعطيك حقك إلا برشوة، حينئذ هذا حقك تطلبه بالرشوة، والله أعلم.
طيب أخيرا، كيف يتوب من تكسب أموالا حراما؟
هذه رسالة أقولها لكل من كسب المال الحرام. أولا تب إلى الله، ثانيا تخلص من الحرام إن استطعت، إن كنت تعرف حق صاحبه كنت أخذته من إنسان رده إليه، لا يجوز أن تسرق مالا ثم تتصدق به، لا بد أن ترده إليه. وإن كان كسبا لا تعرف صاحبه فحينئذ تتصدق به لكي تتخلص من الحرام. الأمر الرابع أن تدعو الله ليل نهار أن يرزقك رزقا حلالا ويبارك لك فيه، واعلم أن التوبة تجب ما قبلها بفضل الله تبارك.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ.
جزاك الله بارك.
مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهى وقت حلقتنا، وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر نستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دنيا العباد إلى أفول ليست سوى طيف يزول، دار اختبار بعد
الرسوب أو القبول،
والمشكلات كثيرة فيها وباش الروح يطول، وحلولها مكنونة
في هدي سيدنا الرسول،
كالدر في أصدافه فلنفتكر فيما يقول، لكل جرح بلسم ولكل مشكلة حلول.